كنا البارحة في درس ذكر ثقيف وما فيه ما فيها من كذاب ومبير هالك. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هو المختار بن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج بن يوسف الثقفي. إجماعهم على هذا، على ما ذكر في هذا الحديث، والمبير الهالك. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضل فارس. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال رجل من هؤلاء: يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب فضل فارس، والتبويب الدقيق: باب فضل رجال من هؤلاء من فارس. فإن الحديث فيه رجل من فارس، رجال من هؤلاء، وليس فيه فارس كلهم، في ذكر فارس كلهم. وقد ذكر البخاري في أول كتاب في تفسير الجمعة، كتاب التفسير، سورة تفسير سورة الجمعة، ذكر هذا الحديث في قول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ ولم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارس فارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال، أو قال رجل من هؤلاء. فهذا الحديث يصدق على سلمان مبدئيا وأوليا، فإنه لعلو همته وصدق نيته لا يزال يتنقل من دين إلى دين وبلد إلى بلد حتى وصل إلى الإسلام بعد توفيق الله. وقصته في حديثه في الصحيح المسند بتمامها لتعرف كيف أبلي بلاء حسنا في تلك المراحل كلها. وقوله من أبناء فارس، قال الحافظ: قيل إنه من ولد هدرام ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح، وأنه ولد 14 رجلا كلهم كان فارسا شجاعا، فسموا الفرس للفروسية. وقيل في نسبهم أقوال أخرى. قال: صاعد في الطبقات، وكان أولهم على دين نوح، ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورة، فداموا على ذلك أكثر من 2000 سنة، ثم تمجسوا على يد زرادشت. وقد أطنب أبو نعيم في أول تاريخ إصفهان في تخريج طرق هذا الحديث: آني حديث لو كان الدين عند الثريا. وقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ لو كان العلم عند الثريا، وفي بعض طرقه عند أبي نعيم أبي هريرة أن ذلك عند نزول قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين. وقد أخرج مسلم الحديث مجردا عن السبب. قال القرطبي: وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا، فإنه وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار، والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم. فارس تلف أهل النسب في أصل فارس، فقيل إنهم ينتهي نسبهم إلى يومرت وهو آدم، وقيل إنه من ولد يافث بن نوح، وقيل من ذرية لاوي بن سام، قيل هو فارس بن ياسور بن سام، وقيل هو من ولد هدرام، وكل هذا لا دليل عليه، وإنما قال الأشهر الأقوال عند والذي يليها أرجحها عنده أنه من ذرية نوح. قال في المفهم: وقد ظهر ذلك للعيان، فإنهم ظهر فيهم الدين وكثروا فيهم العلماء، كان وجودهم كذلك دليلا من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بلد يكثر خيره إلا ويستهدفه أعداء الإسلام حتى ربما ينقلب إلى أسوأ حال، فالكوفة والبصرة والعراق ككل كان من بلاد العلم، وانظر تاريخ بغداد كم نزل ذلك البلد من العلماء شتى أنواعهم وتخصصاتهم، ركز عليها تلاميذ عبد الله بن سبأ اليهودي، وأدخلوا الرفض، وهكذا أدخلوا القدر في تلك البلدان، وأدخلوا التجهم، وأدخلوا الاعتزال، وأدخلوا أنواع الفتن، حتى صارت الكوفة معدنا للشغب بما في ذلك الرفض، والبصرة معدنا للقدر شغب والاعتراض على رب العالمين. كان بعض أهل الحديث من أتاهم البصرة يختبره، يريد يدرس عنده، يختبروا في القدر هل فيه آثار قدرية، ومن جاءهم الكوفة اختبروا التشيع، لأن هذين البلدين توغلت فيهم الأفكار المذكورة. وقيروان كانت معدن علم، رجعت معدن تصوف، والشام وبالأخص دمشق كانت معدن علم، وانظر تاريخ ابن عساكر كم نزلها من الأئمة وكم احتوى عليه من العلوم ذلك الكتاب، التي هي نتائج وثمار أولئك العلماء فيما ينقل عنهم. ثم بعد ذلك دخلها في آونة أخر أنواع وأصناف من الفتن، من ذلك النصب، دخل النواصب، ثم دخل بعد ذلك أيضا الدروز واستوطنوها، وأنواع الأفكار، وصار الدين فيها غريبا في مراحل، بعض المراحل انعدم الدين منها إلا النادر إلى اليسير مضطهد، قمدت الشعائر. وإذ نذكر ذلك للعبرة واستغلال الحياة والأوقات، استغلال الحياة والأوقات، فهذه نماذج معروفة على مر التاريخ، أن الخير يستهدفه أهل الأهواء ويتوالون عليه، وكل ذي نعمة محسود. وقد يكون في زمن الأزمنة قوياً فلا يستطيعون الوصول إليه، ثم إذا كثر الباطل وضعف الحق دخلوا في أوساط أهل الحق ومزقوهم واستولوا على خيراتهم وتاريخهم وتراثهم ومآثرهم العلمية، وربما عبثوا بمقدراتهم العلمية حتى حرقوا علومهم، وحتى بلوها في نهر في الأنهار سودت منها الماء. فارس كانت بلاد يرحل إليها للعلم لما فيها، والآن بلاد رفض إلا القليل، لا يعني أنه ما فيهم، لكن بلاد رفض الأصل فيها الآن الرفض سيطر عليها، والله ما نعلم فيها محدثا بارزا مشهورا على طريقة السلف في هذا الزمن، بينما كانت فارس تزخر بالمحدثين. في هذا الحديث فضيلة علو الهمة، لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من فارس، هذا يدل على أنهم عندهم علو همة، وما عندهم فتور فيما يقصدونه، بل عندهم اشتداد فيما يقصدونه حتى يصلوا إليه، بينما لو كان باطلا قد يفشلون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، بل نقل الحق على الباطل فيدمغه. فهم يحاولون السيطرة على كثير من البلدان لإيصال فكرهم إليها، وكثيرا ما تراهم يفشلون، كلما برز لهم قرن كسر. أمة جلدة بها جلادة في الخير والشر، حتى الذين خرجوا إلى اليمن منهم من تلك البلدان من أشرس الناس في اليمن، وبعضهم ادعى له أنهم بيت من آل البيت وركب لك على هذا على هذه الدعوة واستمر. ولهذا تجد يقال في تراجمهم الأبناوي، فلان كذا الأبناوي، أي من أبناء الفرس الذين جاءوا في زمن قديم لإنقاذ اليمن من الحبشة، واستوطنوها، استوطنوا اليمن وصاروا يمنيين. في هذا الحديث أنه ينسب الابن إلى البلد، فيقال هذا ابن اليمن وهذا ابن الحجاز، فارس بلد أو ابن بلد كذا وكذا، بلد وأهل بلد. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها. لو كان الدين عند الثريا لنا له رجال من فارس، يعني النووي يقول هذا مجاز، مجاز مبالغة، نقول ما في مجاز ولا شيء، فيه أسلوب عربي مذكور في كتب اللغة، أما اللغة العربية ما فيها مجاز على القول الصحيح، وإلا ارجع لابن القيم يدرسك في كتاب الصواعق المرسلة، وقد دقدق المجاز وعمل له فصول كثيرة، ومن تلك الفصول كسر الطاغوت الأكبر المجاز الذي يعني تسلق عليه الجهمية والمعتزلة لإنكار الصفات. فلا مجاز في اللغة، وإنما يقال أسلوب عربي، وأما المجاز فلا، مجاز هذا غلط. مجاز المجاز تقول له بل يداه مبسوطتان، هذا دليل صريح واضح في إثبات صفتي اليدين، صفة اليدين لله. يقول لا، ما له يدان، هذا كناية، هذا مجاز عن النعمتين. ها، وما لله إلا نعمتين فقط، والنعم كلها ما لله إلا نعمتان فقط، وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها، ما بكم من نعمة فمن الله. فكيف تثبت لله نعمتين فقط والناس يتكلمون في نعم الله ليل نهار ولا أحد يحصيها في نفسه ولا في غيره؟ وأمثال ذلك كثير، فهو فكرة جهمية تلقفها المسلمون وفتنوا بها حتى أدخلوا حتى زعموا أنها في القرآن، زعموا أن المجاز في القرآن، وهذا أبعد من أن يكون القرآن بلسان عربي مبين، ما فيه مجاز. اللغة العربية ما فيها مجاز، والقرآن كذلك، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ولهذا صار جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يترجم حرفيا ولفظيا، إنما يترجم معناه، لأن ترجم الحرفية واللفظية تعجمه، والله قد قال عربيا، فلا يجوز أن تترجم الترجمة الحرفية. وقد نقل الزركشي الإجماع على عدم ترجمته اللفظية الحرفية، لا يجوز ذلك، وإنما لا بأس أن ترجم معنى هذه الآية كذا وترجم هذا. وعلى القول الصحيح أنه لا يجوز لخطيب العجم أن يخطبهم بالعجمة ويستدل بالآيات بالعجمة، إلا إذا خطبهم بالعجمة ثم عند الآيات يذكر الأدلة بنصها ويبينها لهم فلا بأس بذلك، أما أن يخطبهم بالعجمة ويذكر الآيات بالعجمة ويعجم كتاب الله لا يجوز، فسيتعارض مع أدلة أن القرآن عربي. وقال آخرون يجوز ذلك، لكن هذا التفصيل صح، يجوز مطلقا. أما أبو حنيفة كان يجوز القراءة في الصلاة بالفارسية، درد بز بز كذا يركع، أو تقرأ عند محمود بن سبكتين من ترجمته كان يجوز القراءة بالفارسية حتى في الصلاة، مع أن هذا خلاف أقوال العلماء جميعا. قلنا: وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم الآية، تدلوا بها على أنه لا بأس أن يبين لقومه بلغته، لسان قومه، قلنا يبين، ما في مانع أن يبين، يخطبهم مثلا، لكن يأتي إلى القرآن ويقرأه بآيات القرآن يقرأها بغير لسان العربي ما يجوز. ثم إن الخطب ما هي ثرثرة، الخطب آيات وأحاديث منزل من عند الله، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، تبديل ذلك غلط. إذا كان سيخطبهم مثلا يقول استقيموا صلوا عبدوا الله، نعم وحدوا الله اذكروا الله ما كان من ذلك، يعني يذكر لفظ الجلالة باللغة العربية ما يذكره بغيرها في حدود ما يتكلم به معهم. الحاصل هذا هو الجمع بين الأدلة، أنه يخطبهم باللغة العربية، وإن مرت آية يقرأها بالعربية ثم يترجم لهم بعد ذلك مدلول هذا الخطبة بلغتهم، هذا أصح وأفضل، يجمع لهم بين ليبين لهم الآية وبين أنه لا يعجم كتاب الله، لا يعجم القرآن العربي، وإلا خطبهم بلغتهم كلاما بغير الأدلة، وما إذا مر بدليل يريد استدل به قرأه باللغة العربية، ويحتاج بعد ذلك أن يفهمهم دليل بعد الخطبة، وإلا كيف يعطيهم كلاما بغير أدلة؟ ما يفهمهم الأدلة، لأنه لا بد أن يفهم الناس الكلام وأدلته. فكان القول الأول هو صح، أن الخطبة بالعربية ثم تترجم وتلخص لهم بالعجمة بلغتهم التي يتكلمون بها، فيجمع بين الأدلة بهذا. كان هذا عند قول النووي رحمه الله استعمال المجاز والمبالغة في موضعهما، وهو يكثر من استعمال المجاز كثيرا. ما ترى أصحاب الكلام، والنووي يعزي إليهم ويمدحهم، أهل الكلام متكلمين، يقول وقال المتكلمون كذا، يعني الأشاعرة، كثير ما ترى المعتزلة، كثير ما ترى الجهمية، كثير ما ترى الرافضة، أهل الأهواء جميعا المجاز يعظمونه ويستميتون دونه، لأن حمارهم الذي يركبون عليه لنفي الصفات، في اللفظ الأول لو كان الدين، وفي اللفظ الثاني لو كان الإيمان، يدل على أن الإيمان دين، الإيمان بالله هو الدين، والدين هو الإيمان، وفيه دلالة على جلادة الرجال أكثر من غيرهم من البشر من النساء. لناله رجال أهل فارس، لناله رجال هؤلاء، فإن حصر الدليل على فعل سلمان كان قد قصر على ما الدليل أوعب منه وأعم منه، رجال ما هو رجل فقط. فارس وجد فيها غير سلمان، في زمن سلمان من من أسلم، وبعد سلمان أيضا، وبعد سلمان في القرون الماضية كما ذكر القرطبي وغيره من أهل الحديث، ثم بعد ذلك نقضوا غزلهم، نقضت فارس غزلها أنكاثا بسبب جلساء السوء ومن وفد عليها ممن استهدفها بالأفكار الهدامة. لهذا والله إن من أجل ما يعتني به الرعاة، رعاة شعوبهم وبلدانهم، حماية المجتمع من المعتقدات السيئة، فإنها دمار الدنيا والدين. أما إن تركوا المعتقدات الفاسدة تدخل فيهم وتنخر فيهم، فعظم الله أجر البلد في أهله وحملت دينه ما ترى بعد قرون إلا وقد فسدت عقائدهم وصاروا نكبة على الإسلام والمسلمين. وأما في هذا الزمان فإن البلد اليمني قد هددت تهديداً واسع النطاق من قبل الرافضة في عقيدتها، في الإيمان بسنة نبيها، في توحيدها، فإن الرفض مبني على الشركيات، هددت تهديداً واسعاً في كذلك أيضاً إيمانها، في مكارمها كلها. إذا كان الأبناء سيتربون على هذا الحال انتظرهم مدة، الآن قد الدفعة الأولى قد صاروا روافض منذ 16 سنة 17 سنة، الدفعة الأولى طلعوا روافض الآن، الذين درسوهم في مدارسهم وفي دوراتهم روافض أكحاح، وهكذا دفع. إذن فبلادنا بأمس حاجة إلى الدعوة أكثر من حاجتها للغذاء، أكثر من حاجتها للمشاريع، أكثر من حاجتها إلى كثير من المهمات، لأنها إذا فسدت العقيدة فسد ما وراءها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الإنسان رأسا على عقب صار فاسدا كله، والآخر فاسد والآخر فاسد، فسد المجتمع من بقي. فهم بحاجة إلى أعظم تغذية لهم بالعقيدة الصحيحة والعلم النافع، وإلا فسدوا. ثم إن الفساد لا يقتصر على عضو واحد، هو يستشري، فربما تجد الفساد في الأصبع ولا أدري لو استشرى إلى الرجل وإلى البطن وإلى الصدر وإلى الجسد كله. فهذا الفساد العقائدي أسوأ حالا من السرطان وأشد تفشيا منه. الفساد العقائدي أضر ضرراً من السرطان ومن الأمراض المهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا دع عضواً ولا مفصلاً إلا دخله، وإذا دخله أفسده وأهلكه. وإذا فسد هذا وهذا وهذا وهذا، كل واحد يفسد بالنشر وبالتوعية، يفسد المجتمع. طيب كم سيعالج الطبيب الواحد؟ كم سيعالج الطبيب الواحد من أمراض من هلكة؟ يحتاج إلى أعداد الأطباء، أنا أذكر هذا لأهمية طلب العلم في البلاد اليمنية وغيرها، وبالأخص عندنا، لأننا حولنا أمراض كثير وأخطار كثيرة وتهديدات كثيرة لديننا، لعقيدتنا، لمجتمعنا، لمكارمنا، بشتى أنواع الأفكار الهدامة للدين والدنيا. ومن قال غير ذلك والله غش المجتمع وافترى عليهم، الذي يلفت أنظارهم إلى الدنيا وإلى الصرف وإلى الأسعار وإلى كذا ضيعهم. ما أحسن ما قيل: أيها المصلح من أخلاقنا، أيها المصلح، الداء هنا، داء هنا في العقيدة، الداء ما هو عند الناس الآن قلت أرزاقهم، قل كذلك قلت معايشهم، قلت وظائفهم، داء هنا. إذا فسدت القلوب فسد المجتمع كله، ولا زال الخير منتشرا ولله الحمد، وجزى الله أهل السنة خيرا على صبرهم وتحملهم، وجزى الله من أعانهم على نشر الخير والدعوة ونشر العلم والسنة، فإن هذا والله أعظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ويغاض به الشيطان وجنود الشيطان. نسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.